بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط من أشرطة أسئلة وأجوبة في الجامع الكبير للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقمه 89.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدرعي والشيخ سعد بن عبد الله الحبيب والشيخ عبد العزيز وأهل الشهوان، ضاعف الله مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. لقد أشبعوا الكلام في موضوع الندوة، ألا وهو موضوع الحجاب والسهور، وقد بينوا ما يجب في هذه المسألة، وكشفوا الشبهة التي يتعلق بها دعاة السهور، وبينوا الأدلة الدالة على وجوب الحجاب. وقد كتب جمع كثير من أهل العلم في هذه المسألة كتبا تقرأ وتوجد في المكتبات الإسلامية، في إمكان كل طالب علم أن يطلع عليها. ومن تأمل هذه المسألة وجد أن الأقلام التي كتبت فيها مختلفة، منها أقلام تحملها الغيرة الإسلامية والنصيحة لله ولعباده على إيضاح الحق والدعوة إليه من سفور أو حجاب حسب ما يوفق الله العبد من العلم والبصيرة، ومنها أقلام لها هوى ولها مقاصد سيئة فتكتسب في الموضوع. والواجب على طالب الحق أن يتحرى في نظره في هذه المسألة الأخذ بما تكتبه الأقلام المعروفة للخير والهدى والصلاح والغيرة الإسلامية والنصيحة لله ولعباده، لأنها أقرب إلى الصواب والحق من أقلام من يتهم بالهوى والدعوة إلى أسباب انتشار الرذيلة واختفاء الفضيلة. وقد كان أهل الجاهلية يكشفون عن وجوه نسائهم إلا من أرادت العفة لنفسها أو أراده لها أولياؤها، وكان من عادتهم التبذل وإظهار المحاسن وعدم المبالاة. وأنزل على الناس في أول الإسلام شيء من هذا، وترك الناس على حالهم في عدم الحجاب. ثم إن الله جل وعلا أنزل آيات الحجاب، وكان من أسباب ذلك عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنه يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرت بحجابهن. فأنزل الله جل وعلا آيات الحجاب. ولله الحكمة البالغة في تأخير نزول الآيات الدالة على وجوب الحجاب، فكان الواجب أن تنتهي هذه المسألة عند نزول الآيات وعند ظهور الحق. فما كان من سهول في نساء المسلمات فإنه كان قبل نزول آيات الحجاب. أما بعد نزول آيات الحجاب فالمسلمات ممتثلات لأمر الله عز وجل، وأزواجهن كذلك وأولياؤهن كذلك، وليس أصرح من قوله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا في سورة الأحزاب، وهي نزلت بعد وقعة الأحزاب، والأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة. فالله بين جل وعلا أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، للرجال والنساء جميعا. فإذا كان أطهر فلماذا يطلب بعض الناس إزالة الحجاب الذي هو من أسباب إزالة الطهارة إذا زال؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كان هذا بحق نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أطهر النساء وأفضل النساء في عصر هو عصر خير القرون، فما ظنك بمن جاء بعدهن؟ فمن جاء بعدهن فهو في أشد حاجة إلى ذلك، وفي أشد الضرورة إلى ذلك، لأن ذلك يعين على البعد عن الفساد. ولأن التقوى كلما قلت صارت الحاجة من الحجاب أكثر. وما بعد عصر الصحابة أقل تقوى من عصر الصحابة، وهكذا لا يأتي عام والذي بعده شر من حتى تقوى في الجملة. ثم قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب ما تضعه المرأة فوق رأسها وفوق ثيابها زيادة في التستر، وتستر به وجهها ويديها علاوة على ما عليها من الملابس. ولم يقل إلا وجهها وكفيها في هذا المقام، ولا في قوله: وإذا سألتم ما تسألهن من وراء الحجاب، لم يقل إلا وجهها وكفيها، بل أطلق الأمر بذلك، فدل ذلك على أنه لجميع أجزاء المرأة، ولأنها عورة، ولأن وجهها وكفيها عنوان جمالها أو جمالتها. فالمرأة تعرف جمالها وضده من وجهها وأطرافها. فدل ذلك على أن الستر لهذا من أهم المهمات، حتى لا تكون سبب فتنة، وحتى لا يطمع فيها أصحاب الهوى والانحراف. وهكذا قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن الى اخر الايه. فلو كان هذا الحجاب لا يستر وجهها وكفيها فما هو المستثنى حينئذ لمحارمها؟ لولا ان هذا هو المقصود لم يفي قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. ليس المقصود الا يبدين الراس او الصدر او نحوه الا المعونة. المقصود الزينة التي استدل بها على جمالها وظهورها من أسباب الفتنة، إنما تظهر لمحارمها لا لغير محارمها. وأما قوله جل وعلا: إلا ما ظهر منها، فقد تسره ابن مسعود رضي الله عنه بأنه ما يظهر من الملابس التي لا يمكن سترها، يعني الملابس لا بد منها، او ما ظهر منها بغير قصد كنظر الفجأة كما جاء في حديث الصحيح لما سأل سئل النبي صلى الله نظر الفتى قال اسم فخرك شيء الذي لا يتعمد إظهاره. فالله جل وعلا في هذه الآيات أطلق الحجاب والنهي عن الزينة والأمر بالجلباب ولم يستثن شيئا. ثم قال في القواعد والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير مستريات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فالقواعد هن العزائم اللاتي لا يرجون نكاحا بكبر سنهن. ثم شرط في ذلك أن يكون غير مستريات بزينة فلا تبرجت ولو كانت عجوزا وجب عليها الستر والحجاب لأن كل ساقطة لها لاقطة قد يستن بها بعض الناس. ثم قالوا أن يستعففن خير لهن وهن عجائب استعفافهن بالحجاب خير لهن. فإذا كان العجائب التي لم يتبرجن بالزينة استعفافهن بالحجاب خير لهن وأبعد عن الفتنة فكيف بحال غير العجائب. وأما الشبه التي تعلق بها بعض الناس وإن كان بعض من تكلم في ذلك من نعرف عنه الخير واستقامة الدين ولكن كل إنسان قد يغلط قد يتأول شيئا يظنه مصيبا وهو مخطئ. ومن تكلم في هذا بإخلاص وصدق وطلب للحق هو بين أمرين إما مجتهد مصيب فله أجران وإما مجتهد مخطئ فله أجر واحد على اجتهاده ويفوته أجر الصواب. وسمعتم الشبهة وسمعتم الرد عليها. أما حديث أسماء بن بكر وهو أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها ثياب الرقاق فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء وهي أخت عائشة رضي الله عنها وهي أكبر من عائشة وهي زوجة الزبير وهي أم عبد الله بن الزبير الذي ولدته في أول الهجرة قال يا أسماء إن المرأة إذا حاضت إذا بلغت المحيض لن يصلح أيضا منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا لو صح لكان صريحا ولكنه غير صحيح. ثم لو صح أمكن أن يحمل على مكان قبل الحجاب لأنه قبل الحجاب يشمل وجهه وكفيه وليس بالحديث ما يدل على أنه بعد الحجاب لكنه في نفس الوقت ليس بصحيح للعلل التي سمعتها. فهو من رواية خالد بن دريد عن عائشة ولم يسمع منها فهو منقطع. وعند العلماء أن الحديث المنقطع لا يخش ولا يحتج به. ثم في علة أخرى وهي أن سعيد بن بشير الذي رواه عن قتادة لا يحتج بحديث لضعفه. ثم إن قتادة مدلس وقد عنعن عن خالد ومدلس إذا عنعن ولم يصرح بالسماع لم تقل روايته حتى يصرح بالسماع. وأما حديث تفاعل خدين وهي التي قد اسود خداها استفاء سواد الخدين فهذه إما أن تكون عجوزا كما قال الله القواعد فلهذا سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون هذا قبل الحجاب لأن ثلاث سنين ثلاث ثلاث أربع كلها قبل الحجاب. فرمضان فرض عام اثنين صلى النبي صلاة العيد في السنة الثانية من الهجرة والثالثة والرابعة وهكذا. هي بين أمرين إما أن تكون عجوزا ويدل على هذا ما قوله سكعة الخدين لثواب خديها أو أنها كانت قبل الحجاب هذه القضية. وإذا كان قبل الحجاب لم يكن فيها حجة. وهكذا حديث أسماء لو صح يمكن أن يكون قبل الحجاب لكن عرفوا أنه ضعيف لا يحتج. والآيات القرآن صريحة فيها بمعنى واضحة بالدلالة. فلا ينبغي للمسلم ولا ينبغي لطالب العلم أن يتشبث بشيء لا وجه له في أمر يضر المجتمع ويسبب فسادا كثيرا، لأن سبور النساء فيه فساد كبير، ووسيلة إلى الاختلاط وقلة الحياء وطمع ذئاب الرجال في النساء إلى غير هذا من الفساد الكبير. قد كتبنا في هذا رسالة توزع، لقينا فيها بعض ما ذكر هنا أو أكثر ما ذكر هنا، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة، ولمن العلامة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة أيضا في هذا توزع من دار الإفتاء، كلها توزع من دار الإفتاء، ولغير وللشيخ أيضا فبالعلم موجود رسالة في الحجاب أيضا، وقد كتب سكن الناس بهذا. المقصود أن هذه المسألة قد درسها العلماء وبينوا ما فيها، ولكن وجود من يشبه وجود من يرغب في سفور النساء هو الذي حصل به التشبيه على بعض الناس، حتى وجد من له هوى ومن له ربط في الفساد مجالا يتشبث به ويتعلق به. والله جل وعلا هو المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه سعادتهم ونجاتهم، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرزقهم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يكفي المسلم شر دعاة الفساد. وأما الواقع كما سمعتم، الواقع لا حجة فيه، هنا البلاد أكثر البلاد فيها سفور النساء، هذا لا حجة فيه، بعد فيها سفورهم عن السحور، عن سحورهم وعن صدورهم وعن أفخاذهم وعن ثقالهم، فلك حجة هذا. وفيها ظهور الشرك ودعوة الأموات وعبادة القبور من دون الله، وفيها ظهور المنكرات الكثيرة في كل مكان، وفيها عدم تحكيم الشريعة بل تحكيم القانون، فلا يكون وجود هذه الأشياء حجة لأحد. وجود المنكرات أو الشركيات أو الفساد في الأرض ليس بحجة، وإنما الحجة ما قاله الله ورسوله، فالشرع يحكم على الناس والواقع لا يحكم الناس، إنما يحكم الناس ما شرعه الله للعباد، هذا هو الذي يحكم، يحكم الواقع ويحكم على أهل الواقع. وأما وقوع الشرور والبدع والمنكرات في العالم فليس بحجة، كما قال جل وعلا: وإن تطع أكثر فهم يضلوك عن سبيل الله. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية والفقه في الدين، وجزا الله إخواننا أصحاب الندوة خيرا وبارك فيهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
شكرا لسماحة الشيخ والإجابة على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.
أخي من الإخوان جزاه الله خيرا، جاء بمبلغ المجاهدين الأفغان، ومؤكد أنه يطلب الدعوات من سماحتكم والتأمين من الحاضرين.
قدر الله منا ووفق المجاهدين ونصرهم بالحق ونصر الحق بهم.
هذا أخي كان جاء بمبلغ أيها المجاهدين الأفغان، جزاه الله خيرا.
قدر الله منا
اللهم آمين وتعاليم
الله يوفقهم،
اللهم
يعينهم وينصرهم بالحق،
اللهم
يخذل الأعداء الإسلام.
هذا خطاب للسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالأسئلة إلى سماحة شيخنا العزيز جزاه الله خيرا. قبل أسبوع نشر الجريدة السياسة الكويتية مقالا تهجموا فيه على المسلمين المتمسكين بالسنة، وهذه ليست المرة الأولى، قد نشرت قبلها من المجلات الكويتية والصحف تتكلم عن الحجاب والاختلاط وحقوق المرأة، وتطالب المرأة المسلمة بأن تتحرر وأن تواكب العصر، وأن الحجاب ليس من الإسلام، وأن الحجاب خيمة، وأن تعدد الزوجات ظلم المرأة المسلمة. ومن هذه المجالات مجلة أسرتي ومجلة اليقظة ومجلة مجالس، والأخ جزاه الله خيرا جاء ببعض القصصات مكتوب عليها هذه الغلاف. اتفق مع شيخنا الإمام محمد عبده في العمل على منع تعدد الزوجات، هذا عنوان. وعنوان آخر: مصطفى أمين في حوار عن المرأة والأسرة، المرأة العربية كمثلها، وهكذا. ويصرف لسماحتكم رد على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة، تعلمون حال الناس اليوم وما بطلوبه في وسائل الإعلام من أنواع الشر الكثير في الداخل والخارج، وأن لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بما يقع في وسائل الإعلام، لا في الصحف ولا في الإذاعات ولا في التلفاز. ينبغي للمؤمن أن يحذر وأن يعرض ما يسمع على ما قاله الله ورسوله، ويسأل أهل العلم المعروفين بالاستقامة والبصيرة في الدين وغيرها الإسلامية عما أشكل عليه. أما وسائل الإعلام فيها هدم كثير وشر كثير، فلا ينبغي يقر بها لا في الصحف في البلاد العربية ولا في غيرها ولا في الإذاعة والتلفاز. يجب أن ينتبه المؤمن لذلك وأن لا يقر بهذه الوسائل وأن يعرف ما يشتبه عليه فيها على ما قاله الله ورسوله، كما قال الله عز وجل: وما اختلفته به من شيء حكمه إلى الله. قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهؤلاء الذين تكلموا في الصحف كثير منهم لا دين له، كثير منهم متحلل ملحد لا دين له، فهو يدعو الناس إلى ترك الدين وإلى الفساد في الأرض، ويدعو النساء إلى التحلل والخروج من البيوت والفساد في الأرض والاجتماع بالرجال إلى غير هذا مما يدعون إليه أولئك الضالون. وبعضهم يدعو صراحة إلى الإلحاد والشيوعية وترك الدين بكلية، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بما يقع في الصحف. وسوف نلاحظ ما ذكر صاحب السؤال جزاه الله خير، ونرجو أن يتيسر منا ومن غيرنا من أهل العلم الرد على هذه الصحف التي فيها الفساد، وإن كانت كثيرة لكنها بكل حال مهزومة، والحق فوق ذلك. نسأل الله أن يهل أعداء الإسلام وينصر الحق والدعاة إليه، والحق واضح الحمد لله. يقول جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتي هؤلاء المبطلون بشيء يلبسون به إلا وفي كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين لا ينقضه ويبين بطلانه. علم هذا من علم وجهله من جهله. نعم. ولا شك أنك عدد النساء مما شرعه الله. الله يقول: فانكحوا ما طال لكم من النساء مثلا وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدد واحدة. فدعاة ترك التعدد هؤلاء إما مأجورون من النساء أو من الملحدين، وإما جهلهم ضالون ليس عندهم بصيرة. والتعدد مما شرعه الله الرجال، وفيه مصالح في تكثير الأمة وفي عفة الرجال وفي عفة النساء وفي تكثير الأمة. فالمقاف التي يكون لها نصف الرجال أو ثلث الرجال أو ربع الرجال خير لها من بقائها في بيتها، ولا تدرك أن يكون لها نصف رجل بأن تكون ثانية، أو ثلث رجل بأن تكون ثالثة، أو ربع رجل بأن تكون رابعة. كل هذا خير لها من بقائها في البيت أو بقائها في الأسواق أو على الفواحش والمنكرات. وهكذا الرجل، بعض الناس لا تكفيه واحدة ولا تحبه، هو يحتاج إلى ثانية قد يحتاج إلى ثالثة وإلى رابعة. والمرأة يعتريها ما يعتريها من المرض، يعتريها ما يعتريها من النفاس والحيض، يعتريها ما يعتريها من غيبة بعض الأسباب عن زوجها. فهو في حاجة إلى التعدد لأسباب كثيرة إذا قوي على هذا واستطاع هذا. إذا خاف فالله جل وعلا شرعه وحده، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. وأما الصفور وما يتعلق بالصفور فقد سمعتم ما فيه من الفساد والشر، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر أبدا بما يقوله دعاة التحلل ودعاة الإلحاد ودعاة الفساد ودعاة الإباحية. لا ينبغي أن يغتر بهم أحد، لا في الوسائل، لا في وسائل الإعلام المقروءة، ولا في الوسائل المنظورة، ولا في الوسائل المسموعة. كلها يجب الحذر منها، ويكون المؤمن منها على بينة وعلى حذر، وأن يعرض ما يبتلى به منها على ما قاله الله ورسوله، ويسأل أهل العلم وأهل البصيرة وغير أهل الإسلامية عما أسأل عليه.
فضيلة الشيخ، جنوب المملكة يستبيحون كشف الوجه لأخي الزوج وأقاربه، فما هو الرد على هؤلاء مع أمرها بذلك؟ جزاكم الله خير.
هذا في الجنوب وفي غير الجنوب غيور. الرسول سيقول لما قال: إياكم الدخول على النساء، رأيت الحم؟ قال: الحم نوت. الحم أخو الرجل وعم الرجل، فإذا تساهلت بكشف له هذا من وسائل الشرع. إذا تساهلت دل على ضعف إيمانها ودعاه ذلك إلى الطمع فيها. فلا يجوز لها أن تكشف لا لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، وليس لها أن تكشف أيضا لزوج أختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم أجانب بالنسبة إليها. إنما كشف لأبي زوجها، لجد زوجها، لأولاد زوجها، ولا هم محارم. أولاد الزوج، أولاد أولاده، أولاد بناته، هم محارم. أما زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، هؤلاء ليسوا محارم. المحارم زوج بنتها، زوج أمها، هؤلاء محارم. ليسوا أيضا لزوج أختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم أجانب بالنسبة إليها. إنما كشف لأبي زوجها، لجد زوجها، لأولاد زوجها، هؤلاء هم المحارم. أولاد الزوج، أولاد أولاده، أولاد بنات، هم المحارم. أما زوج الأخت، زوج العمة، زوج الخالة، هؤلاء ليسوا محارم. المحارم زوج بنتها، زوج أمها، هؤلاء محارم. نعم.
نرجو لفت نظر سماحتكم فيما يحصل في مدينة جيزان، مدينة جيزان، أنه إذا حصل عندهم مناسبة زواج أو ختان يدخلون الرجال يطبلون ويسمونهم المزلفين، ويطبلون هؤلاء في وسط النساء، والنساء ينثرون عليهم النقود وهم يرقصون بدون حياء من الله.
هذا قلب الله وكتب له في هذا، والدعاة الذين هناك مكلفون بهذا الشيء، بيان هذا الشيء، نسأل الله أن يهدي الجميع. كثير من الناس قد يسمع النصيحة ولا يلتفت إليها، ويرى أن العادة التي زادها شيئا لازما يقدمها على ما قاله الله ورسوله. وهل عيد الرسل والمصلحون إلا بالعوائد الضارة؟ العوائد المخالفة للشرع، عوائد الجاهلية، هي التي عود بها الرسل وعود بها المصلحون. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن العادة السيئة المخالفة للشرع، ولا يغتر بما عليه أسلافه إذا كان شيئا باطلا. فالعوائد لا يحتج بها، بل تعرض على الأدلة الشرعية، فإن جادت أخذ بها، وإلا وجب طرحها، وإن كانت عادة للآباء والأسلاف. ولا ينبغي للعاقل يكون مثل ما قال الجاهلون الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا عند الكفرة التي احتج بها على الرسل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا حجة داحرة باطلة، ما يجوز لأي مسلم يحتج بها. يجب أن يعرض ما أشكل عليها الأدلة الشرعية، ويسأل العلم الشرع عن ذلك، ولا يقول هذه آية أبي أو جدي أو أهل بلدي يكتفي بها ولو خالف الشرع. نعم.
العائلة لو كنت
تكتبون
هم
أنا
في روحة هذه
وجدت
أن
يزرع
على حالة
مؤسسة. لا لا، الرسائل فيها عدة رسائل. في هذا القاعة عليه الدعاء، ولكن عادات مثل ما قيل قاهرة قلما يتركها، نسأل الله السلامة. نسأل الله أن يهدينا وإياهم، نسأل الله أن يهدينا وإياهم. نعم.
ما حكم لبس البرقع؟ وما حكم نظر المرأة إلى الرجل؟ وهل صوت المرأة عورة؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
البرقع لا بأس به إذا ستر الوجه ولا يبقى إلا العين، العينان فقط في الحاجة إلى النظر لا بأس، ولكن الخلاف كامل يكون أولى وأفضل وأبعد عن الريبة.
أيوة، النظر صوت
المرأة. أما صوت المرأة فليس بعورة. قد كان النساء يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبن الصحابة، ويسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال، ليس في عورة. إنما العورة خضوعها بالقول وتكسرها بالقول وتغنيها في القول. قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف. المرض بما مسوه الشهوة. فالحاصل أن الخضوع بالقول واللين في القول خلاف العادة، هذا هو الذي ينهى عنه. أما القول المعتاد وكلام المعتاد فلا بأس ولا شبه. ولهذا قال: وقلنا قولا معروفا، يعني قول المعتاد ليس فيه خضوع ولا تغنج ولا غير ذلك ما يدعو إلى الفتنة. نعم.
نظر المرأة إلى الرجل
مثل ما قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم مثل الرجل، عليها أن تغض وعليه أن يغض. والنظر العارض لا يغض، النظر العارض ليس بالمقصود لا يغض، مثل ما تنظر الرجال في طريقها او في المصلى في المسجد صلاه مع الناس، هذا نظر عارض لا يضر. اما النظر الذي يكون معه الشهوه او معه فكره فلا يضر.
نرجو منكم ادراج شبهه الغرب في الحجاب، وهي ان المراه اذا احتجبت كان ذلك ادعى الى ملاحقه الشباب لهن وزياده الرغبه فيهن، واذا لم يكن هناك حجاب اصبح ذلك شيئا طبيعيا، وكل من الشباب والفتاه يحرص على ان يعجب به صاحبه وتقل الرغبه الجنسيه لدى كل منهما، ولكن حصل العكس بكثره الجرائم. فما راي سماحتك؟
هذه شبهه داحره، لا وجه لها، هذه شبهه داحره. اذا وجب عليها الحجاب بين المسلمين فوجوه بين الكفار من باب اولى، لان الكافر اخبث واساء وشرر واطمع في الفساد. فاذا وجب عليها التحجب عن المسلم الذي يمنعه دينه من الفساد الا من ضعف عن ذلك وضعف إيمانه يكون يتحجب بين الكفر أولى وأولى. وإذا عرف الكافر أنها ليست ممن يطمع فيه لن يتعرض لها. ثم هي ليس لها أن تخرج في بلاد الكفرة إلا ومعها محرمها ومعها من يحميها من يزدها، ليس لها أن تخرج هكذا وحدها. حتى في بلاد المسلمين إذا كان في محل فيه خطر لا تخرج وحدها، فكيف في بلاد الكفرة معها أولياؤها معها محارمها معها أصحابها حتى لا تعرض في النهي. أما كشفها هناك وهو محرم كما يحرم بين المسلمين بل أكثر بل أشد.
هذا لما جاء بيقول الأحد يقول
قبل الله منه والله قبل الله منه.
جاء في حديث الشيخ الأزهر لإحدى الصحف المصرية كلام معنى أن الوجه ليس بعورة حسب رأي جمهور علماء المسلمين، فهل هذا صحيح أن رأي جمهور علماء المسلمين يقضي بكشف الوجه؟ ثم هل إذا قضى المسؤول عند السفر في المطار بكشف وجه المرأة المسافرة بدعوة التأكد من شخصيتها هل يطاع في ذلك؟ أفتونا بارك الله فيك.
قول الجمهور هذا محل نظر عن حناية، كثير ما يدعى أن قول الجمهور يكون محل نظر، وكثير من الناس يدعي أن هذا الشيء قول الجمهور وليس أمر كذلك، وليس الشيخ لازل وحده من قال بهذا، لو قال به غيره من كثير من الناس من العلم وغلطوا في هذا، فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بقول فلان أو فلان كما سمعته، وإنما مسائل الخلاف تعرض على ما قاله الله ورسوله وعلى الأدلة الشرعية. وسمعتم ما دلت عليه الأدلة الشرعية من وجوب الحجاب ووجوب ستر المرأة بدنها وبعدها عن أسباب الفتنة وأنها أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، فما كتب ما نقل عن شيخ الأزهر وعن غيره وما كتبه أخونا العلامة محمد ناصر الألباني في كتاب الحجاب وما كتبه غيره مثل ما كتب الناس الآخرون بعرض على الكتاب والسنة. قد عرضنا ذلك على الكتاب والسنة فوجدنا أن من قال بكشف الحجاب قد غلط ومن قال بالحجاب قد أصاب. وإذا كان الذي قال بكشف الحجاب وجواز السفور قد أخلص لله وقصد الحق ولكن حمله الاجتهاد على ذلك من دون تقصير ولا هوى فله أجر الاجتهاد والله يغفر له ويفوته أجر الصواب. ومن قصد الهوى والشر لم يحصل له لا هذا ولا هذا بل يأثم بذلك نسأل الله العافية.
ومبلغ آخر الأفغانستان من بعض الأخوة
قبل الله منا قبل الله منا وفق المجاهدين في سبيل الله لكل خير ونصرهم ونصر الحق بهم.
ايوه بقي سؤال ان كشف المرأة عند ضابط الكونتر في الجوازات
هذا عاد يحتاج الى هذا اذا كان في ضرورة السفر قد يعفى عنها، واذا كان هو ضرورة لا تكشف لا تسهل. اما اذا كان ضرورة السفر ولا يحصل لها سفر الا بان تخلى صورته لا يعلم مانعا عند ضرورة السفر الى ذلك. اما اذا كان سفر ضروري فلا تسهل ولا تكشف ولا تعطيهم صورته فيه. كذلك ينظر في التمثال للرجل والمرأة إذا كان النظر لما حرمه الله لن يجب لها ذلك. أما إذا كان نظر بشيء يستفيد منه أو يستفيد الرجل من أشياء تنفع الجميع ندوات علمية واحتفالات علمية تسمع منها فائدة ولا تهتم بالنظر إنما تريد سماع الفائدة وسماع العلم فلا يضرها ذلك. وأما سماعها لآلات الملاهي ونظرها لآلات الملاهي أو سماعها الغناء أو الرجل كذلك هذا هو محرم. كذلك نظر الرجل لشهوة ولا في الطريق لا يجوز. كيف هذا الكلام؟ يجب أن يتحرز من ذلك.
ما الحكمة في أن المرأة تكشف وجهها وكفيها أثناء أداء مناسك الحج؟
ليس لها عليها أن تستر وجهها حتى في الحج. لا تنتقل من نقاب المعروف البرقع اللي يعرفه ذابح ولا تغطي وجهها بغير ذلك. الرسول نهى عن البرقع ولا نهى عن تغطي وجهها. بل نهى عن البرقع وعن القفازين في الحج. فالمعنى أن تستر وجهها بغير ذلك كالخمار والجلباب كما قالت عائشة كان إذا دنا منهن الرجال أسدانا ثمارها على وجهها أو جلبابها على وجهها إذا بعدوا كشفناء. وهكذا القفازان وهما دسان جعل اليدين إشاء اليدين لا تلبسهم المحرمة ولكن تغطي يديها بجلبابها بعباءتها بغير ذلك كالرجل لا يلبس القميص ويغطي بدنه بالإزار والرداء والحمد لله. فالشيء المحرم لا يفعل. فالرجل لا يلبس القميص ولا يغطي رأسه في الإحرام ولكن يغطي بدنه بالإزار ويغطي بدنه بالرداء ويغطي يديه بالرداء لا بأس. والمرأة كذلك تلبس القميص وتغطي رأسها لكن لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين ولكن تغطي وجهها بالجلباب والخمار عند وجود الرجال وتغطي يديها بخمارها أو بعباءتها أو بجلبابها. هذا فرق بين الأمرين. نعم البرقع هو النقاب لا يجوز للمحرم. نعم لا تلبس المحرمة مطلقة، المحرمة لا تلبس البرقع، لا تلبس البرقع ولكن تغطي وجهها بغير ذلك. أما غير المحرمة بشكل الحاجة فإنها يكون بقدر العينين فقط أو إحدى العينين فقط من دون زيادة.
عز على أعداء الإسلام أن تبقى هذه البلاد إسلامية في كل شيء، لذا أخذوا يديرون لها ويكيدون لها بكل طرق ممكنة، مثل إرسال المبشرات الخادمات أو الممرضات أو المربيات. فننظر إلى مستشفيات بلادنا الخاصة والعامة، اختلاط الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والموظفين، وعدم الالتزام باللباس الإسلامي. نرجو منكم تناول هذا الموضوع وإيجاد حل له، جزاكم الله خير.
لا شك أن هذا واقع واقع والجهود مبذولة في العلاج، نسأل الله يغفر هذه الأسباب، نسأل الله يوفق المسؤولين لقبول العلاج وفعل العلاج. ولا لا شك أن أعداء الله ركزوا على هذه البلاد وأرادوا إفسادها كما أفسدوا غيرها، لكن نسأل الله يكفي شرهم ويوفق ولاة الأمور للعلاج الصحيح الذي يزيل طمع أعداء الله ويرد البلاد إلى حالها الطيبة السليمة.
جاءني ضيف حل في بيتي، هل يجوز لي أن أتركه في بيتي في غرفة خاصة به مع وجود زوجتي في غرفة خاصة بها أو في المطبخ، أم يعتبر ذلك من الخلوة؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
ما ليس لك أن تدعهما وحدهما، أن تكون مع الضيف تبقى مع الضيف وتخرج مع الضيف، إذا كان لا في بيت إلا المرأة وحدها. أما إذا كان مع المرأة غيرها فلا بأس، إذا كانت وحدها لا تبقى مع الضيف. فالضيف ليس بمأمون، قد يكون الضيف رديئا وقد يكون ما جاءت لهذا الأمر، فيقول ينبغي لك التحرز والحذر. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، قال لا خلوة لا بامرأة، قال فإن الشيطان ثالثهما. فليس لك أن تدعها مع الضيف، بل تخرجان جميعا وتبقيان جميعا حتى يفتح الله ويزيل وبقى هذا الضيف عنك.
هو في حجرة والزوجة في حجرة،
ولو في حجرة فقط ما دام يعلم أنه ما عندها أحد فقط.
مثلا فوق على الضيف ونزل يجيب مثلا البقالة، يعني بعض الخبز ولا شيء للضيف ولا شيء، يعني مثلا يأخذ على يده كأنه بيتهمه، وفي نوع من الإحراج.
قد يستطيع أتي بجيرانها عند بعض جيرانها عندها أو نحو ذلك، قد يسأل الأمر الذي يزيل الخطأ مهما أمكن.
في منطقة الديشة يختلف الرجال بالنساء في المستشفى العام
ولا تضوف واحدة، لكن يختلفون
أيوة
كثيرة.
بدون أي مبالاة من أي مسؤول في منطقة الديشة يختلط الرجال بالنساء في المستشفى العام بدون أي مبالاة من أي مسؤول، رغم وجود جهة خاصة لدخول النساء، وكذلك في الأسواق والدعوة هناك تكاد تكون معدومة للإحاطة. مع أنك ننقل ذلك لسماحتكم، نرجو أن يكون لهذا الأمر أهمية لسماحتكم شخصيا.
ليس عندكم وحدكم، الله
المستعان. آخر يقول أودعت فلوسي في أحد البنوك منذ فترة طويلة، وعندما سحبت المبلغ قالوا لي هذا لك أرباع حوالي 50,000 ريال، وأنا علمت هذا أن هذا ربا ولا يجوز لي. والآن أسأل، عندنا بقريتنا حفيرة أي جابية، وهي مورد لهذه القرية يشربون منها، فهل يصح لي أن أصنع هذا أضع هذا المبلغ فيها إن أحببت؟ ما أعرف شيء عن رفع سعتها وإضرار الماء وخسارة المستفيد يعني.
لا، إذا أخذت بها هذا المبلغ أو دخل على إنسان مبلغ ليس بشرعي فإنه يجعل في مصالح المسلمين وفي وجوه الخير، مثل الرصوب التي قصدها ونسي أهلها وجهل أهلها، تصدق بها الفقراء أو جعلها لمصالح المسلمين، وتسير الحفرة وجعل سور عليها لمصالح المسلمين، وهكذا إعطاء الفقراء أو قضاء دين المدينين أو تسبيل المحتاجين، كل هذا من مصالح المسلمين. نعم، ولا تأكل. نعم.
وآخر يقول أرى في المجتمع نساء الأجنبيات يظهرن وجوههن في أجمل زينة، فهل يجوز أن نلعنها لقوله تخرج المرأة زانية وتعود زانية؟
ليس لك أن تلعنها، ولكن تدعوها في الهداية وتنكر عليها المنكر، ولا تلعنها تنكر عليها الشيطان، لكن تدعوها إلى الخير وتنكر عليها المنكر، وتقول يا أمة الله اتق الله، ستري احتجبي، وتدعو لها بالهداية، وإن كان معها زوج أو ولي تنصحه، هكذا ينبغي المؤمن. ولو كافرة يوم رأيها بأن يحجبها ثياب المسلمين، ويطلب من ولاة الأمور كذلك حتى لا تضر المجتمع وحتى لا تأسى بها المسلمات.
لا شك ولا ريب أن القول بحرمة أو بتحريم تمثيل الصحابة قول وجيه وكذا من هو بعدهم، لكن ألا ترى أن تمثيل غير هؤلاء من أناس صالحين لعلها أن تغير من سلوك الناس وتعتبر من وسائل الدعوة إلى الله؟ فما دام الأمر كذلك فما حكمه وقد ثبت عمليا تأثيره على المشاهدين؟
التمثيل لا يجوز يا أخي، التمثيل كذب وزور، لا يجوز لا للصحابة ولا لغير الصحابة، والذي كفى الأول يكفي الثاني، الذي كفى الأولين هذه أمة يكفي الآخرين. النصيحة والتوجيه من دون حاجة التنفيذ، ينصح الناس والعلماء ينصحون ويوجهون، هذا حلال وهذا حرام وهذا مما أمر الله به وهذا ما نهى الله عنه وهذه مفاسد كذا وهذه مصالح كذا بالبيان والإيضاح. يكفي البيان والإيضاح من دون حاجة إلى التنفيذ، وحط نفسه فلان وفلان وفلان، يكفي حط نفسه عمر ولا تبع عمر، حط نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية وليس كذلك، حط نفسه ابن عبد السلام وليس كذلك، حط مجلس الشافعي ولا مالك وليس كذلك، أو حط نفسه أبو جهل أو أتلف بن ربيعة أو أبو لهب، إحناس الناس بالكفرة، كل هذا منكر. نعم.
ما حكم النساء اللاتي في البادية حيث أنهن يعملون في الزراعة، وهذا العمل شاق وعمل البيت أيضا كذلك، فإذا وضعت الحجاب لا تستطيع بأن تقوم بالعمل الذي أنيط بها؟
إذا كانت عندها النساء أو عندها حاجة، ما في حاجة الحجاب، الحجاب عند وجود الرجل الأذن، أما إذا كانت مزرعة مع نسائها أو وحدها ما عليها حجاب، ما يحتاج حجاب.
مبلغ من المال مودع بالبنوك التجارية والشركات الاستثمارية، كيف تدفع الزكاة؟ وهل على المبلغ الأصلي المودع أم على المبلغ والأرباح؟
على المبلغ المودع الزكاة، كل ما تم في السنة يزكي، أو يأمر فلان وكيل العزيزة.
يعني يضم الربح على الأرباح المال.
الأرباح الربوية لا.
لا طبعاً
الربح. أما الربح الشرعي إذا كانت يعني يعمل فيها مثل البنوك الإسلامية يعمل فيها بالمضاربة، يزكي الربح والأصل جميعاً. إذا كانت البيع تجارة ذكر قيمتها كلها، أما إذا كان للزراعة أو ليسكنها أو يعمل عليها دور للتأثير ما فيها الزكاة الأخرى. نعم.
وآخر يقول مزرعة مواشي صغيرة، أنا برأس المال وآخر بالمجهود والربح مناصفة، ما هي الزكاة المستحقة في ذلك؟ وهل إذا مات أحد المواشي يطرح من رأس المال الأصلي أم من الربح؟
على النقود الموجودة أو على المواشي إذا كانت للبيع والتجارة زكى النواسي وزكى النقود المجتمعة أصلها وأرضحها زكى الجميع، وإذا مات شيء منها فهو على الجميع إذا كان مشتركين، أما إذا كان عامل فقط أنه يعمل عليها بالشركة فالذي يموت منها على صاحبه، إذا كان ما فرط العامل ولا تعدى العامل وإنما هو يعمل عليها يسقيها ويرعاها بنصف نتاجها يكون لها ما شرط له من النصف مثلا أو الربع أو نحو ذلك. نعم.
هل يجوز عند السلام على المرأة أن يضع الرجل سكرة على يده أو تضع على يده وتسلم على الرجل؟
لا يصالح النساء، لا لا يسلم عليها بالكلام بدون مصافحة، لا بسكرة ولا بغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصالح النساء.
ما حكم أن تقوم المرأة وهي كاشفة وجهها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة بإعطاء دروس ومحاضرات لرجال؟
كذلك من بعد هذا قال ممنوع، ليس لها أن تكشف لإعطاء الدروس للرجال، ولا ينبغي أن توظف في هذا الأمر، ينبغي يوظف للرجال رجال والنساء نساء، فالبنات كلهن مدرسات، وإذا كان ولا بد يكون مدرسون وراء الحجاب من طريق الشافع، وهذا كذلك المرأة إذا دعت الحاجة تكون بعيدة عن الرجال. نعم.
سفر المرأة بدون محرم حرام، ولكن ما هو مفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث سفر يوم وليلة؟ هل سفرها من أي دولة إلى هنا بطريق الطائرة وهي لا تنقص أكثر من ساعة ونصف يعتبر سفر أقل من يوم وليلة؟
كل ما يسمى سفر هو ممنوع، جاهدين كل ما يسمى سفر هو ممنوع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا بعد محرم، هكذا جاء في الحديث الصحيح صحيحين من حديث عباس رضي الله عنهما، أن ما ورد في بعض الروايات ثلاثة أيام بعضها يوم وليلة بعضها يوم بعضها ليلة بعضها بريد، فأجب العلماء عن ذلك بأن على حسب الأسئلة، هذا يسأل عن يوم وهذا يسأل عن بريد وهذا يسأل عن يوم وليلة وهذا يسأل عن يومين على حسب الأسئلة، ليس للتقييد ولكنها تقع من باب سؤال السائل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما سأل، وليس المراد التقييد، ولهذا جاءت متنوعة في بعضها أيام في بعضها يومين وفي بعضها يوم وليلة في بعضها ليلة في بعضها يوم في بعضها بريد، والضابط في هذا هو السفر، كل ما يسمى سفرا في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في الإبل كل ما يسمى سفر يمنع سفرها إلا بمحرم.
هو أحد الموظفين هنا وبقى أرسل لزوجته من أي دولة ثانية يجيبه، ما يقدرش ينزل يجيبها يعني لأن
كلها لا غلط كله غلط، لابد ينزل لها ويجيبها أخوها وعمها ونحوها، أما أنها تأتي في الطائرة قد يحصل لها في الطائرة من يفسدها في الطائرة يغامزها ويتكلم معها ويواعدها للفساد، وقد لا يوافقها أحد عند وصولها، قد يعرض عارض فلا يحرم عند وصولها إلى المطار قد يعرف على في الطائرة ترجع إلى بلد أخرى.
اليوم اللهم صل على رسول الله، كثير من النساء يضعن سترا خفيفا يظهر جمال الوجه، فهل هذا من الحجاب؟
لا ينفع ستر، لا بد يكون ساترا، ما يسمى ستر إلا كان ساترا، والخمار هو ما يخدر الوجه يسلوع، أما الرقيق هو يضر ولا ينفع.
هل يجوز لزوج الأخت لزوج أخت زوجتي الجلوس مع زوجتي وزوجته حاضرة؟
إذا كان من دون تهمة لا ستر فلا بأس، لأن ما في خلوة، ما دام معه زوجته معه أختها، إذا كانت مستورة متحجبة مستورة وليس من يتهم بالسر والفساد فلا بأس، أما إذا كنت تخشى منه فاحذر. نعم.
هل يجوز لي أن أقبل وأصافح أم زوجتي أو جدتها؟
محرم، هذه محرم، أم الزوجة وجدتها معها. لكن لكن تقول يكون التقبيل في الرأس أو في الأنف أو في الخد، لكن في الفم، ترك التقبيل في الفم أولى، لأن هذا للزوجة لا للمحارم. نعم.
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجب عن زوجات صحابة رسول الله؟
الحجاب عام، الحجاب عام، ما نعرف أنه في استثناء. نعم.
ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر، ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية، فإنه يوجد بعض النساء الصغيرات والجميلات من غير السعوديات والسعوديات، ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية، ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر، ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية، يعني في القناة الثانية في التلفزيون، فإنه يوجد بعض النساء والصغيرات الجميلات من غير السعوديات والسعودية، ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية، ويعمل البعض منهم على الفس والبعض الآخر في إعداد تقديمه
الناس
والبعض الآخر في إعداد وتقديم البرامج. نرجو منكم يا سماحة الشيخ تدخل في هذا الأمر حيث أنه يوجد شباب.
عمل المرأة مع الرجال منكر من أسباب الفساد، دلت الأدلة على منعه، صدر تعليمات من ولاة الأمور بمنعه، ولكن نسأل الله أن يوفق الجميع للتنفيذ. نسأل الله أن يوفق الجميع للتنفيذ،
اللهم
آمين. ولا بد يلاحظ هذا
هذا المبلغ لإخوان الشاب. ذهبت زوجتي بدون إذني لزيارة أختها، فغضبت وقلت لها إذا ذهبت بدون إذني فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، وبعد فترة ذهبت مع أهلها وأنا غير موجود، فهل يقع الطلاق؟ والآن أريد أن أتحلل، هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟
هذا يختلف، لكن إذا قلت هذا لمنعها ما قصدت الطلاق، إنما قصدت منعها وتخويفها، هذا يمين، هذه كفارة في يمين إذا ذهبت بغير إذنك. أما إذا كنت أردت الطلاق فقد يقع، فإن يقع الطلاق ثلاث طلاق، طالق ثم طالق ثم طالق، إذا كنت أردت إقاع الطلاق إذا فعلت فقد حرمت عليك حتى تنهي هذا الغير. إن شاء الله السلامة.
ما حكم الجلوس مع بنات العم وبنات الخالي مع حضور المحرم؟
إذا كنا متسترات ولا في فتنة فلا بأس، أما إذا كان حضور لأجل الفتنة ولأجل التمتع بالنظر إليهن وهن سافرات لا يجوز هذا، أما الجلوس معهن للسلام عليهم أو السؤال عن حال مريضهم وهن متسترات متحجبات بعيدات عن الفتنة على طريق الحسنة فلا بأس، هكذا المسلمون فيما بينها.
هذا الإخوان الثاني. هل يجوز أن أصافح عمات وخالات زوجتي؟
ليس لك أن تصافح لا عماتها ولا خالاتها ولا خواتها، ليس لك ذلك، إنما هذا مع الأم، مع أمها أو بنتها بعد الدخول بها، أما عماتها وخالاتها وأخواتها فلا يسمح لها، وإنما تسلم عليهم بالكلام بس، كيف حالكم كيف أنتم السلام عليكم وعليكم السلام من دون مصافحة.
يوجد منتزه يسمى منتزه الخيمة وهو في العليا، وهذا المنتزه يدخل النساء كاشفات، ويوجد بداخله مرقص ومسقى معرفش غريبة، والرجال يتكتلون أو أمام الباب وينظرون إلى هذه المهازل، نرجو النظر في ذلك شيخ. هذا يعني
نسأل عن الشيخ، هذا ما سمعنا لكن نسأل عنه، نرسل ما يسمعه. نعم نسأل ننظر فيه، هذا ننظر فيه.
لماذا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخصعمية ويدير وجه الفضل؟ هل ذلك مباح له وحده صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟
مثل ما تقدم سمعتم، هذا من باب ترك فيه أسباب الفتنة، لأن النظر قد يكون من أسباب الفتنة ولو إلى قدها وفسد صوتها، ولا يلزم من هذا السفور، والخصعمية ما فيها أنها كانت ساهرة، إنما كان ينظر إليها وتنظر إليه، قد يكون من أجل سماع صوتها أو فسد صوتها أو لأسباب أخرى، فلهذا خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه من هذا عليه الصلاة والسلام، الله قد عفى من هذه الفتنة. صلى الله عليه وسلم.
الجميع يعلم أن الشيخ ناصر الدين الألباني من كبار علماء الحديث والرجال، فهل غابت عنه العلل التي تضاعف حديث أسماء؟ وما هي حجته في إباحة كشف الوجه والكفين؟ نرجو الإفادة، الله يحفظه.
الشيخ ناصر الدين الألباني من إخواننا المعروفين، وعرفهم فضله وعلمه، ولكن مثل غيره من العلماء له غلط وله أخطاء يعرفها أهل العلم، وهذا من أخطائه وأغلاطه في هذا الحديث وفي أشياء أخرى. بل جنس الحجاب وقوله بالجواز السفور هو قد غلط في هذا، كما غلط من هو أكبر منه. فلا يظن أن فلان أو فلان معصوم، فالشافعي له أخطاء، ومالك له أخطاء، وأحمد بن حنبل هو أكبر منه له أخطاء، وأبو حنيفة له أخطاء، وغيرهم من أهل العلم. كل واحد له مسائل معدودة غلط فيها، خفي عليه الحق، إما ما بلغه الحديث أو بلغه من طريق ضعيفة أو غير هذا من الأسباب. فكل عامل له أخطاء، وكفى المرأة نبلا أن تعد مثالا، كل إنسان ما يسلم من الأخطاء. نعم.
بعض الأخوة يرجو التنبيه إلى قيام هذه الندوة في المسجد، لأن كثير من الناس لا يعرفون بوجود هذه الندوة، يعني التنبيه على خطباء المساجد بأن هناك ندوة في المسجد الجامع في ليلة الجمعة.
هذه لها سنوات كثيرة.
ما أعرف يعني.
لا ده
هذه الورقة ضاعت منها.
لا عليك يا هذا. وفق الله جميعا.
أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم هذا الشريط من أشرطة أسئلة وأجوبة في الجامع الكبير للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقمه 89.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدرعي والشيخ سعد بن عبد الله حبيب الشيخ عبد العزيز وابن الشهوان، ضاعف الله مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. لقد أشبعوا الكلام في موضوع الندوة، ألا وهو موضوع الحجاب والسفور، وقد بينوا ما يجب في هذه المسألة، وكشفوا الشبهة التي يتعلق بها دعاة السفور، وبينوا الأدلة الدالة على وجوب الحجاب. وقد كتب جمع كثير من أهل العلم في هذه المسألة كتبا تقرأ وتوجد في المكتبات الإسلامية، في إمكان كل طالب علم أن يطلع عليها. ومن تأمل هذه المسألة وجد أن الأقلام التي كتبت فيها مختلفة، منها أقلام تحملها الغيرة الإسلامية والنصيحة لله ولعباده على إيضاح الحق والدعوة إليه من سفور أو حجاب حسب ما يوفق الله العبد من العلم والبصيرة، ومنها أقلام لها هوى ولها مقاصد سيئة فتكتسب في الموضوع. والواجب على طالب الحق أن يتحرى في نظره هذه المسألة الأخذ بما تكتبه الأقلام المعروفة بالخير والهدى والصلاح وغيرة الإسلامية والنصيحة لله ولعباده، لأنها أقرب إلى الصواب والحق من أقلام من يتهم بالهوى والدعوة إلى أسباب انتشار النبيلة واختفاء الفضيلة. وكان أهل الجاهلية يكشفون عن وجوه نسائهم إلا من أرادت العفة لنفسها أو أراده لها أولياؤها، وكان من عادتهم التبذل وإظهار المحاسن وعدم المبالاة، ونضع على الناس في أول الإسلام شيء من هذا، وتبك الناس على حاله في عدم الحجاب. ثم إن الله جل وعلا أنزل آيات الحجاب، وكان من أسباب ذلك عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنه يدخل على نسائك الفر والفاجر، فلو أمرت بحجابهن. فأنزل الله جل وعلا آيات الحجاب، ولله الحكمة البالغة في تأخير نزول الآيات الدالة على وجوب الحجاب. فكان الواجب أن تنتهي هذه المشكلة عند نزول الآيات وعند ظهور الحق، فما كان من شهور في نساء المسلمات فإنه كان قبل نزول آيات الحجاب. أما بعد نزول آيات الحجاب فالمسلمات ممتثلات لأمر الله عز وجل، وأزواجهن كذلك، وأولياؤهن كذلك، وليس أصرح من قوله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وهذا في سورة الأحزاب، وهي نزلت بعد وقعة الأحزاب، والأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة. فالله بين جل وعلا أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، للرجال والنساء جميعا. فإذا كان أطهر فلماذا يطلب بعض الناس إزالة الحجاب الذي هو من أسباب إزالة الطهارة إذا زال؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كان هذا بحق نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن أطهر النساء وأفضل النساء في عصر هو عصر خير القرون، فما ظنك بمن جاء بعدهن؟ ومن جاء بعدهن فهو في أشد حاجة إلى ذلك، وفي أشد الضرورة إلى ذلك، لأن ذلك يعين على البعد عن الفساد، ولأن التقوى كلما قلت فرص الحاجة في الحجاب أكثر. وما بعد عصر الصحابة أقل تقوى من عصر الصحابة، وهكذا لا يأتي عام والذي بعده شر من حتى تقوى في الجملة. ثم قوله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن والجلباب ما تضعه ما فوق رأسها وفوق ثيابها زيادة في التستر، وتستر به وجهها ويديها علاوة على ما عليها من الملابس. ولم يقل إلا وجهها وكفيها في هذا المقام، ولا في قوله إذا سألتهن متى فاسألوهن من وراء الحجاب، لم يقل إلا وجهها وكفيها، بل أطلق الأمر بذلك، فدل ذلك على أنه لجميع أجزاء المرأة، ولأنها عورة، ولأن وجهها وكفيها عنوان جمالها أو دمامتها. فالمرأة تعرف جمالها وضده من وجهها وأطرافها. فدل ذلك على أن الستر لهذا من أهم المهمات، حتى لا تكون سبب فتنة وحتى لا يطمع فيها أصحاب الهوى والانحراف. وهكذا قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. فلو كان هذا الحجاب لا يستر وجهها وكفيها فما هو مستثنى حينئذ لمحارمها؟ لولا أن هذا هو المقصود لم يأتي قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. ليس المقصود لا يبدين الرأس أو الصدر أو نحوه إلا للبعولة. المقصود الزينة التي يستدل بها على جمالها وظهورها من أسباب الفتنة إنما تظهر لمحارمها لا لغير محارمها. وأما قوله جل وعلا: إلا ما ظهر منها، فقد تسره ابن مسعود رضي الله عنه بأنه ما يظهر من الملابس التي لا يمكن سترها، يعني الملابس لا بد منها، أو ما ظهر منها لغير القصد كنظر الفجأة كما جاء في حديث الصحيح لما سأل سئل النبي صلى الله عليه وسلم نظر الفجأة قال: اسمي فخرك شيء الذي لا يتعمد إظهاره. فالله جل وعلا في هذه الآيات أطلق الحجاب والنهي عن الزينة والأمر بالجلباب ولم يستثن شيئا. ثم قال في القواعد: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير مستريات بزينة وان يستعففن خير لهن. فالقواعد هن العزائم اللاتي لا يرجون نكاحا بكبر سنهن. ثم شرط في ذلك ان يكون غير مستريات بزينة، فلا تبرجت ولو كانت عجوزا وجب عليها الستر والحجاب، لان كل ساقطه لها لاقطه قد يستن بها بعض الناس. ثم قال: وان يستعففن خير لهن، لهن عجائب، استعفافهن بالحجاب خير لهن. فاذا كان العجائب التي لم يتبرجن بالزينه استعفافهن بالحجاب خير لهن وابعد عن الفتنه، فكيف بحال غير العجائب؟ واما الشبه التي تعلق بها بعض الناس، وإن كان بعض من تكلم في ذلك من نعرف عنه الخير واستقامة الدين، ولكن كل إنسان قد يغلط، قد يتأول شيئا يظنه مصيبا وهو مخطئ. ومن تكلم في هذا بإخلاص وصدق وطلب للحق هو بين أمرين: إما مجتهد مصيب فله أجران، وإما مجتهد مخطئ فله أجر واحد على اجتهاده ويفوته أجر الصلاة. وسمعتم الشبهة وسمعتم الرد عليها. أما حديث أسماء بن بكر وهو أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، وهي أخت عائشة رضي الله عنها، وهي أكبر من عائشة، وهي زوجة الزبير، وهي أم عبد الله بن الزبير الذي ولدته في أول الهجرة. قال: يا أسماء، إن المرأة إذا حاضت إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا لو صح لكان صريحا، ولكنه غير صحيح. ثم لو صح أمكن أن يحمل على مكان قبل الحجاب، لأنه قبل الحجاب يشفي من وجهه وكفيه، وليس بالحديث ما يدل على أنه بعد الحجاب، لكنه في نفس الوقت ليس بصحيح للعلل التي سمعته. فهو من رواية خالد بن دريد عن عائشة ولم يسمع منها، فهو منقطع. وعند العلماء أن الحديث المنقطع لا يخش ولا يحتج به. ثم في علة أخرى، وهي أن سعيد بن بشير الذي رواه عن قتادة لا يحتج بحديث لضعفه. ثم إن قتادة مدلس وقد عنعن عن خالد، ومدلس إذا عنعن ولم يصرح بالسماع، لن تقل روايته حتى يصرح بالسماع. وأما حديث فعال خدين وهي التي قد اسود خداها استفاء سواد الخدين، فهذه إما أن تكون عجوزا كما قال الله القواعد فلهذا سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون هذا قبل الحجاب لأن ثلاث سنين ثلاث ثلاث أربع كلها قبل الحجاب، فرمضان فرض عام اثنين صلى النبي صلاة العيد في السنة الثانية الهجرة والثالثة والرابعة وهكذا. هي بين أمرين، إما أن تكون عجوزا ويدل على هذا ما قوله سكعة الخدين لسواد خديها، أو أنها كانت قبل الحجاب هذه قضية، وإذا كان قبل الحجاب لكم فيها حجة. وهكذا حديث أسماء لو صح يمكن أن يكون قبل الحجاب لكن عرفوا أنه ضعيف لا يحتج. والآيات القرآن صريحة فيها بمعنى واضحة بالدلالة، فلا ينبغي للمسلم ولا ينبغي لطالب العلم أن يتشبث بشيء لا وجه له في أمر يضر المجتمع ويسبب فسادا كثيرا، لأن سبب النساء فيه فساد كبير ووسيلة إلى الاختلاط وقلة الحياء وطمع ذئاب الرجال في النساء إلى غير هذا من الفساد الكبير. قد كتبنا في هذا رسالة توزع بينا فيها بعض ما ذكر هنا أو أكثر ما ذكر هنا، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة ولابن العلامة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة أيضا في هذا توزع من دار الإفتاء، كلها توزع من دار الإفتاء ولغير وللشيخ أيضا أبي العلم موجود رسالة في الحجاب أيضا، وقد كتب الناس بهذا. المقصود أن هذه المسألة قد درسها العلماء وبينوا ما فيها، ولكن وجود من يشبه وجود من يرغب في ظهور النساء هو الذي حصل به التشبيه على بعض الناس حتى وجد من له هوى ومن له ربط في الفساد مجالا يتشبث به ويتعلق به. والله جل وعلا هو المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه، وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه سعادتهم ونجاتهم، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يرزقهم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يكفي المسلم شر دعاة الفساد. وأما الواقع مثل ما سمعتم الواقع لا حجة فيه، هنا البلاد أكثر البلاد فيها سفور النساء هذا لا حجة فيه، بقى فيها سفورهم عن السحور عن سحورهم وعن صدورهم وعن أفخاذهم وعن ثقالهم، فهي تحج هذا. وفيها ظهور الشرك ودعوة الأموات وعبادة القبور من دون الله، وفيها ظهور المنكرات الكثيرة في كل مكان، وفيها عدم تحكيم الشريعة بل تحكيم القانون، فلا يكون وجود هذه الأشياء حجة لأحد. وجود المنكرات أو الشركيات أو الفساد في الأرض ليس بحجة، وإنما الحجة ما قاله الله ورسوله. فالشرع يحكم على الناس والواقع لا يحكم الناس، إنما يحكم الناس ما شرعه الله للعباد، هذا هو الذي يحكم، يحكم الواقع ويحكم على أهل الواقع. وأما وقوع الشرور والبدع والمنكرات في العالم فليس بحجة، كما قال جل وعلا وإن تطع أكثر فنضلك عن سبيل الله. نسأل الله جميع التوفيق والهداية والفقه في الدين، وجزا الله إخواننا أصحاب الندوة خيرا وبارك فيهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
شكرا لسماحة الشيخ والإجابة على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.
أخي من الإخوان جزاه الله خيرا، جاء بمبلغ المجاهدين الأفغان ومؤكد أنه يطلب الدعوات من سماحتكم والتأمين من الحاضرين.
قدر الله منا ووفق المجاهدين ونصرهم بالحق ونصر الحق بهم.
هذا أخي كان جاء بمبلغ أيها المجاهدين الأفغان جزاه الله
خيرا. قدر الله
اللهم آمين وتعاليم
الله يوفقهم
اللهم
يعين ينصرهم بالحق
اللهم
يخذل الأعداء الإسلام
نبدأ بالأسئلة. إذا سمحت شيخنا العزيز جزاه الله خيرا، قبل أسبوع نشرت جريدة السياسة الكويتية مقالا تهجموا فيه على المسلمين المتنفسين بالسنة وهذه ليست المرة الأولى، قد نشرت قبلها للمجلات الكويتية والصحف تتكلم عن الحجاب والاختلاط وحقوق المرأة، وتطالب المرأة المسلمة بأن تتحرر وأن تواكب العصر، وأن الحجاب ليس من الإسلام، وأن الحجاب خيمة، وأن تعدد الزوجات ظلم المرأة المسلمة. ومن هذه المجالات مجلة أسرتي ومجلة اليقظة ومجلة مجالس. والأخ جزاه الله خيرا جاء ببعض القصصات مكتوب عليها هذه الغلاف. أتفق مع شيخنا الإمام محمد عبده في العمل على منع تعدد الزوجات، هذا عنوان. وعنوان آخر مصطفى أمين في حوار عن المرأة والأسرة، المرأة العربية مثل وهكذا. ويصرف لسماحتكم رد على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة، تعلمون حال الناس اليوم وما بسلوكه في وسائل الإعلام من أنواع الشر الكثير في الداخل والخارج، وأن لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بما يقع في وسائل الإعلام، لا في الصحف ولا في الإذاعات ولا في التلفاز. ينبغي للمؤمن أن يحذر وأن يعرف ما يسمع على ما قاله الله ورسوله، وليس أهل العلم المعروفين بالاستقامة والبصرة في الدين وغيرها الإسلامية عما أشكل عليه. أما وسائل الإعلام فيها هد كثير وشر كثير، فلا ينبغي أن يغتر بها لا في الصحف في البلاد العربية ولا في غيرها ولا في الإذاعة والتلفاز. يجب أن ينتبه المؤمن لذلك وأن لا يغتر بهذه الوسائل، وأن يعرف ما يشتبه عليه فيها على ما قاله الله ورسوله، كما قال الله عز وجل: وما اختلفتم به من شيء فحكمه الى الله. قال عز وجل: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. وهؤلاء الذين تكلموا الصحف كثير منهم لا دين له، كثير منهم متحلل ملحد لا دين له، فهو يدعو الناس الى ترك الدين والى الفساد في الارض، ويدعو النساء الى التحلل والخروج من البيوت والفساد في الارض والاجتماع بالرجال الى غير هذا مما يدعو اليه اولئك الضالون. وبعضهم يدعو صراحه الى الالحاد والشيوعيه وترك الدين بكليه، فلا ينبغي لعاقل ان يغتر بما يقع في الصحف. وسوف نلاحظ ما ذكره صاحب السؤال جزاه الله خير، ونرجو ان يتيسر منا ومن غيرنا من اهل العلم الرد على هذه الصحف التي فيها الفساد، وإن كانت كثيرة لكنها بكل حال مهزومة، والحق فوق ذلك. نسأل الله أن يهل أعداء الإسلام وينصر الحق والدعاة إليه، والحق واضح الحمد لله. يقول جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتي هؤلاء المبطلون بشيء يلبسون به إلا وفي كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين لا ينقضه ويبين بطلانه. علم هذا من علم وجهه له وجهه. نعم. ولا شك أن تعدد النساء مما شرعه الله. الله يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدد فواحدة. فدعاة ترك التعدد هؤلاء إما مأجورون من النساء أو من الملحدين، وإما جهلهم ضالون ليس عندهم بصيرة. فالتعدد مما شرعه الله للرجال، وفيه مصالح في تكثير الأمة وفي عفة الرجال وفي عفة النساء وفي تكثير الأمة. فالمقاصد التي يكون لها نصف الرجال أو ثلث الرجال أو ربع الرجال خير لها من بقائها في بيتها، ولا تدرك أن يكون لها نصف رجل بأن تكون ثانية، أو ثلث رجل بأن تكون ثالثة، أو ربع رجل بأن تكون رابعة. كل هذا خير لها من بقائها في البيت أو بقائها في الأسواق أو على الفواحش والمنكرات. وهكذا الرجل بعض الناس لا تكفيه واحدة ولا تحبه، ويحتاج إلى ثانية قد يحتاج إلى ثالثة وإلى رابعة. والمرأة يعتريها ما يعتريها من المرض، يعتريها ما يعتريها من النفاس والحيض، يعتريها ما يعتريها من غيبة بعض الأسباب عن زوجها. فهو في حاله لتعدد لأسباب كثيرة إذا قوي على هذا واستطاع هذا. إذا خاف فالله جل وعلا يراه وحده، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحده. وأما السفور وما يتعلق بالسفور فقد سمعتم ما فيه من الفساد والشر، فلا ينبغي للعاقل أن يغتر أبدا بما يقوله دعاة التحلل ودعاة الإلحاد ودعاة الفساد ودعاة الإباحية. لا ينبغي أن يغتر بهم أحد، لا في الوسائل الإعلام المقروءة ولا في الوسائل المنظورة ولا في الوسائل المسموحة، كلها يجب الحذر منها، ويكون المؤمن منها على بينة وعلى حذر، وأن يعرض ما يبتلى به منها على ما قاله الله ورسوله، وأن يسأل أهل العلم وأهل البصيرة وأهل غير الإسلامية عما أسأل عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، جنوب المملكة يستبيحون كشف الوجه لأخي الزوج وأقاربه، فما هو الرد على هؤلاء مع أمرها بذلك؟ جزاكم الله خير.
هذا في الجنوب وفي غير الجنوب موجود. الرسول سيقول لما قال إياكم الدخول على النساء، رأيت الحمو، قال الحمو نوت، الحمو أخو الرجل وعم الرجل، إذا تساهلت بكشف له هذا من وسائل الشرع، إذا تساهلت دل على ضعف إيمانها ودعاه ذلك إلى الطمع فيها، فلا يجوز لها أن تكشف لا لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، وليس لها أن تكشف أيضا لزوج أختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم أجانب بالنسبة إليها، إنما كشف لأبي زوجها لجد زوجها لأولاد زوجها، ولا هم محارم، أولاد الزوج أولاد أولاده أولاد بنات هم محارم، أما زوج الأخت زوج العمة زوج الخالة هؤلاء ليسوا محارم، المحارم زوج بنتها زوج أمها هؤلاء محارم، كشف أيضا لزوج أختها ولا زوج خالتها ولا زوج عمتها، كلهم أجانب بالنسبة إليها، إنما كشف لأبي زوجها لجد زوجها لأولاد زوجها ولا هم محارم، أولاد الزوج أولاد أولاده أولاد بنات هم محارم، أما زوج الأخت زوج العمة زوج الخالة هؤلاء ليسوا محارم، المحارم زوج بنتها زوج أمها هؤلاء محارم. نعم.
نرجو لفت نظر سماحتكم فيما يحصل في مدينة جيزان، أنه إذا حصل عندهم مناسبة زواج أو ختان يدخلون الرجال يطبلون ويسمونهم المزلفين، ويطبلون هؤلاء في وسط النساء، والنساء ينثرون عليهم النقود وهم يرقصون بدون حياء من الله.
هذا قلب الله وكتب لهم في هذا، والدعاة الذين هناك مكلفون بهذا الشيء بيان هذا الشيء، نسأل الله أن يهدي الجميع. كثير من الناس قد يسمع النصيحة ولا يلتفت إليها، ويرى أن العادة التي زادها شيئا لازما يقدمها على ما قاله الله ورسوله. وهل عود الرسل والمصلحون إلا بالعوائد الضارة؟ العوائد المخالفة للشرع عوائد الجاهلية هي التي عود بها الرسل وعود بها المصلحون. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن العادة السيئة المخالفة للشرع، ولا يغتر بما عليه أسلافه إذا كان شيئا باطلا. فالعوائد لا يحتج بها بل تعرض على الأدلة الشرعية، فإن جادت أخذ بها وإلا وجب طرحها، وإن كانت عادة للآباء والأسلاف. ولا ينبغي للعاقل يكون مثل ما قال الجاهلون الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذه حجة الكفرة التي احتجوا بها على الرسل، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذه حجة داهرة باطلة ما يجوز لأي مسلم يحتج بها، بل يجب أن يعرض ما أسهل عليها الأدلة الشرعية ويسأل أهل العلم بالشرع عن ذلك، ولا يقول هذه آية أبي أو جدي أو أهل بلدي يكتفي بها ولو كان في الشرع.
نعم.
العالم لو تكتبوا لهم أنا في روحة هذه وجدت أن يزرع على حالة مؤسسة. لا 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 الرسائل عدة رسائل في هذا القرآن عليه الدعاء، ولكن عادات مثل ما قيل قاهرة قل ما يتركها، نسأل الله السلامة. نسأل الله أن يهدينا وإياه، نسأل الله أن يهدينا وإياه.
ما حكم لبس البرقع؟ وما حكم نظر المرأة إلى الرجل؟ وهل صوت المرأة عورة؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
البرقع لا بأس به إذا ستر الوجه ولا بقى إلا العين العينان فقط للحاجة إلى النظر لا بأس، ولكن الخمار كامل يكون أولى وأفضل وأبعد عن الريبة.
أيوة النظر صوت
المرأة. أما صوت المرأة فليس بعورة. قد كان النساء يخاطبن النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبن الصحابة ويسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال، ليس في عورة، إنما العورة خضوعها بالقول وتكسرها بالقول وتغنيها بالقول. قال جل وعلا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروف. المرض مرض الشهوة. الحاصل أن الخضوع بالقول واللين في القول خلاف العادة هذا هو المنهى عنه. أما قول المعتاد وكلام المعتاد فلا بأس ولا تبع. ولهذا قال وقلنا قولا معروفا، يعني قول المعتاد ليس فيه خضوع ولا تغنج ولا غير ذلك ما يدعو إلى الفتنة. نعم،
نظر المرأة إلى الرجل
مثل ما قال الله جل وعلا وقل للمناه يغضون بصالحهن ويحفظن فروجهن مثل الرجل عليه أن تغض وعليه أن يغض، والنظر العارض لا يغض، النظر العارض ليس بالمقصود لا يغض، مثل ما تنظر الرجال في طريقها أو في المصلى في المسجد صلاة مع الناس هذا نظر عارض لا يغض، أما النظر الذي يكون معه الشهوة أو معه فتنة فلا يغض.
نرجو منكم إبراد شبهة الغرب في الحجاب، وهي أن المرأة إذا احتجبت كان ذلك أدعى إلى ملاحقة الشباب لهن وزيادة الرغبة فيهن، وإذا لم يكن هناك حجاب الصراحة أصبح ذلك شيئا طبيعيا، وكل من الشباب والفتاة يحرص على أن يعجب به صاحبه وتقل الرغبة الجنسية لدى كل منهما، ولكن حصل العكس بكثرة الجرائم، فما رأي سماحتكم؟
هذه شبهة داخلة، هذه شبهة داخلة، إذا وجب عليها الحجاب بين المسلمين فوجوه بين الكفار من باب أولى، لأن الكافر أخبث وأسأت وشرر وأطمع في الفساد، فإذا وجب عليها التحجب عن المسلم الذي يمنعه دينه من الفساد إلا من ضعف عن ذلك وضعف إيمانه تكون تحجب بين الكفر أولى وأولى، وإذا عرف الكافر أنها ليست ممن يطمع فيه لن يتعرض لها، ثم هي ليس لها أن تخرج في بلاد الكفرة إلا ومعها محرمها ومعها من يحميها من الفتنة، ليس لها أن تخرج هكذا وحدها، حتى في بلاد المسلمين إذا كان في محل فيه خطر لا تخرج وحدها، فكيف في بلاد الكفرة معها أولياؤها معها محارمها معها أصحابها حتى لا تعرض في الفتنة، أما كسبها هناك وهو محرم كما يحرم بين المسلمين بل أكثر بل أشد.
هذا مما جاء به الأحاديث
قبل الله منا والله.
جاء في حديث الشيخ الأزهر لإحدى الصحف المصرية كلام معنى أن الوجه ليس بعورة حسب رأي جمهور علماء المسلمين، فهل هذا صحيح أن رأي جمهور علماء المسلمين يقضي بكشف الوجه؟ ثم هل إذا قضى المسؤول عند السفر في المطار بكشف وجه المرأة المسافرة بدعوى التأكد من شخصيتها هل يطاع في ذلك؟ أفتونا بارك الله فيك.
قول الجمهور هذا محل نظر محل حناية، كثير ما يدعى أن قول الجمهور يكون محل نظر، وكثير من الناس يدعى أن هذا الشيء قول الجمهور وليس أمر كذلك، وليس الشيخ لك وحده من قال بهذا بل قال به غيره من كثير من الناس من أهل العلم وغلطوا في هذا، فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بقول فلان أو فلان كما سمعته، وإنما مسائل الخلاف تعرض على ما قاله الله ورسوله وعلى الأدلة الشرعية، وسمعتم ما دلت عليه الأدلة الشرعية من وجوب الحجاب ووجوب ستر المرأة بدنها وبعدها عن أسباب الفتنة وأنها أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، فما كتب ما نقل عن شيخ الأزهر وعن غيره وما كتبه هنا العلامة محمد ناصر الألباني في كتاب الحجاب وما كتبه غيره مثل ما كتب الناس الآخرون بعرض على الكتاب والسنة، قد عرضنا ذلك على الكتاب والسنة فوجدنا أن من قال بكشف الحجاب قد غلط ومن قال بالحجاب قد أصاب، وإذا كان الذي قال بكشف الحجاب وجواز السفور قد أخلص لله وقصد الحق ولكن حمله الاجتهاد على ذلك من دون تقصير ولا هوى فله أجر الاجتهاد والله يغفر له ويفوته أجر الصواب، ومن قصد الهوى والشر لم يحصل له لا هذا ولا هذا بل يأثم بذلك نسأل الله العافية.
ومبلغ آخر الأفغانستان من بعض الأخوة
تقبل الله منا تقبل الله منا ووفق المجاهدين في سبيل الله لكل خير ونصرهم الحق بهم.
ايوه بقي سؤال ان كشف المراه عند ضابط الكونتر في الجوازات
هذا عاد يحتاج الى هذا اذا كان في ضروره السفر قد يعفى عنها، واذا كان مو ضروره لا تكشف لا تسافر، اما اذا كان ضروره السفر ولا يحصل لها سفر الا بان تخلى صورتها لا يعلم مانعا عند ضروره السفر الى ذلك، اما اذا كان سفر ضروري فلا تسافر ولا تكشف ولا تعطيه صورتها فيه. كذلك ينظر في التمثال للرجل والمرأة إذا كان النظر لما حرمه الله لن يجبها ذلك، أما إذا كان نظر بشيء يستفيد منه أو يستفيد الرجل من أشياء تنفع الجميع ندوات علمية واحتفالات علمية تسمع منها الفائدة ولا تهتم بالنظر إنما تريد سماع الفائدة وسماع العلم فلا يضرها ذلك، وأما سماعها لآلات الملاهي ونظرها لآلات الملاهي أو سماعها للغنى أو الرجل كذلك هذا هو محرم، كذلك نظر الرجل لشهوة ولا في الطريق لا يجوز، كيف عاد في الطريق؟ يجب أن يتحرز من ذلك.
ما الحكمة في أن المرأة تكشف وجهها وكفيها أثناء أداء مناسك الحج؟
ليس لها عليها أن تشكر وجهها وكفيها في الحج، لا تنتقل من نقاب المعروف البرقع الذي يعرفه ذابح، ولا تغطي وجهها بغير ذلك. رسول نهى عن البرقع ولا نهى عن تغطي وجهها، بل نهى عن البرقع وعن القفازين في الحج، بل معنى أن تشكر وجهها بغير ذلك كالخمار والجلباب كما قالت عائشة، كان إذا لنا منهن الرجال أسدانا ثمارها على وجهها أو أجلبابها على وجهها إذا بعد كشفناء. وهكذا القفازان وهما دسان جعل اليدين إشاء اليدين لا تلبسهم المحرمة، ولكن تغطي بها بجلبابها بعباءتها بغير ذلك، كالرجل لا يلبس القميص ويغطي بدنه بالإزار وبالرداء والحمد لله، فالشيء المحرم لا يفعل. فالرجل لا يلبس القميص ولا يغطي رأسه في الإحرام، ولكن يغطي بدنه بالإزار ويغطي بدنه بالرداء ويغطي يديه بالرداء لا بأس. والمرأة كذلك تلبس القميص وتغطي رأسها، لكن لا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي يديها بالقفازين، ولكن تغطي وجهها بالجلباب والخمار عند وجود الرجال، وتغطي يديها بخمارها أو بعباءتها أو بجلبابها. هذا فرق بين الأمرين. نعم. البرقع هو النقاب، لا يجوز لبس المحرم. نعم. لا تلبس المحرمة مطلقة، المحرمة لا تلبس البرقع، لا تلبس البرقع، ولكن تغطي وجهها بغير ذلك. أما غير المحرمة بهذه شكل الحاجة فإنها يكون بقدر العينين فقط أو إحدى العينين فقط من دون زيادة.
عز على أعداء الإسلام أن تبقى هذه البلاد إسلامية في كل شيء، لذا أخذوا يديرون لها ويكيدون لها بكل طرق ممكنة، مثل إرسال المبشرات الخادمات أو الممرضات أو المربيات. فننظر إلى مستشفيات بلادنا الخاصة والعامة، اختلاط الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والموظفين، وعدم الالتزام باللباس الإسلامي. نرجو منكم تناول هذا الموضوع وإيجاد حل له، جزاكم الله خير.
لا شك أن هذا واقع والجهود مبذولة في علاجه، نسأل الله يخاف الأسباب، نسأل الله يوفق المسؤولين لقبول العلاج وفعل العلاج. ولا لا شك أن أعداء الله ركزوا على هذه البلاد وأرادوا إفسادها كما أفسدوا غيرها، لكن نسأل الله يكفي شرهم ويوفق ولاة الأمور للعلاج الصحيح الذي يزيل طمع أعداء الله ويرد البلاد إلى حالها الطيبة السليمة.
جاءني ضيف حل في بيتي، هل يجوز لي أن أتركه في بيتي في غرفة خاصة به مع وجود زوجتي في غرفة خاصة بها أو في المطبخ، أم يعتبر ذلك من الخلوة؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
لا، ليس لك أن تدعهما وحدهما، أن تكون مع الضيف تبقى مع الضيف وتخرج مع الضيف، إذا كان لا في بيتي إلا المرأة وحدها. أما إذا كان مع المرأة غيرها فلا بأس، إذا كانت وحدها لا تبقى مع الضيف. فالضيف ليس بمأمون، قد يكون الضيف رديئا وقد يكون ما جاءت لهذا الأمر، فيقيم ينبغي لك التحرز والحذر. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، قال لا يخلو إلا بامرأة، قال فإن الشيطان ثالثهما. فليس لك أن تدعها مع الضيف، بل تخرجان جميعا وتبقيان جميعا حتى يفتح الله ويزيل وبقى هذا الضيف عنك.
هو في حجرة والزوجة في حجرة،
ولو في حجرة خطأ ما دام يعلم أنها ما عندها أحد فقط،
مثلا فوق على الضيف ونزل يجيب مثلا البقالة، يعني بعض الخبز ولا شيء للضيف ولا شيء، يعني مثلا يأخذ على يده كأنه بيتهمه، وفي نوع من الإحراج.
قد يستطيع أتي بجيرانها عند بعض جيرانها عندها أو نحو ذلك، قد يسأل الأمر الذي يزيل الخطأ مهما أمكن.
في منطقة الديشة يختلط الرجال بالنساء في المستشفى العام
ولا تظروف واحدة، لكن يختلفون أشياء كثيرة.
بدون أي مبالاة من أي مسؤول في منطقة الديشة يختلط الرجال بالنساء في المستشفى العام بدون أي مبالاة من أي مسؤول، رغم وجود جهة خاصة لدخول النساء، وكذلك في الأسواق والدعوة هناك تكاد تكون معدومة للإحاطة. مع أنك ننقل ذلك لسماحتكم، نرجو أن يكون لهذا الأمر أهمية لسماحتكم شخصيا.
ليس عندكم وحدكم، الله يسلمكم.
آخر يقول أودعت فلوسي في أحد البنوك منذ فترة طويلة، وعندما سحبت المبلغ قالوا لي هذا لك أرباع حوالي 50,000 ريال، وأنا علمت هذا أن هذا ربا ولا يجوز لي. والآن أسأل، عندنا بقريتنا حفيرة أي جابية، وهي مورد لهذه القرية يشربون منها، فهل يصح لي أن أصنع هذا أضع هذا المبلغ فيها إن أحبب إن ما أعرفش إذا عملتها وسعتها وإضرار الماء وخسارة المستفيد يعني؟
لا، إذا أخذت بك هذا المبلغ أو دخل على إنسان مبلغ ليس بشرعي فإنه يدعى في مصالح المسلمين وفي وجوه الخير، مثل الرسوب التي قصدها ونسي أهلها وجهل أهلها، تصدق بها الفقراء أو جعلها في مصالح المسلمين، وتسير الحفرة وجعل سور عليها للمصالح المسلمين، وهكذا إعطاء الفقراء أو قضاء دين المدينين أو تسبيد المحتاجين، كل هذا من مصالح المسلمين. نعم، ولا تأكل. نعم.
وآخر يقول: أرى في المجتمع نساء الأجنبيات يظهرن وجوههن في أجمل زينة، فهل يجوز أن نلعنها بقوله تخرج المرأة زانية وتعود زانية؟
ليس لك أن تلعنها، ولكن تدعوها في الهداية وتنكر عليها المنكر، ولكن لا تنكر عليها الشيطان، لكن تدعوها إلى الخير وتنكر عليها المنكر، وتقول: يا أمة الله اتق الله، ستري احتجبي، وتدعو لها بالهداية، وإن كان معها زوج أو ولي تنصحه، هكذا ينبغي المؤمن. ولو كافرة يؤمر وليها بأن يحجبها لأحجاب المسلمين، ويطلب من ولاة الأمور كذلك حتى لا تضر المجتمع وحتى لا تأسى بها المسلمات. نعم.
لا شك ولا ريب أن القول بحرمة أو بتحريم تمثيل الصحابة قول وجيه، وكذا من هو بعدهم، لكن ألا ترى أن تمثيل غير هؤلاء من أناس صالحين لعلها أن تغير من سلوك الناس وتعتبر من وسائل الدعوة إلى الله؟ فما دام الأمر كذلك فما حكمه وقد ثبت عمليا تأثيره على المشاهدين؟
التمثيل لا يجوز يا أخي، التمثيل كذب وزور، لا يجوز لا للصحابة ولا لغير الصحابة، والذي كفى الأولين يكفي التالي، الذي كفى الأولين هذه أمة يكفي الآخرين، النصيحة والتوجيه من دون هذه التمثيل، تنصح الناس والعلماء ينصحون ويوجهون، هذا حلال وهذا حرام وهذا مما أمر الله به وهذا ما نهى الله عنه، وهذه مفاسد كذا وهذه مصالح كذا، بالبيان والإيضاح، يكفي البيان والإيضاح من دون هذه التمثيل، وحط نفسه فلان وفلان وفلان، يكفي حط نفسه عمر ولا تبي عمر، حط نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية وليس كذلك، حط نفسه ابن عبد السلام وليس كذلك، حط نفسه الشافعي ولا مالك وليس كذلك، أو حط نفسه أبو جهل أو أتلف أبو الربيعة أو أبو لهب، إحنا الناس بالكفرة، كل هذا منكر. نعم.
ما حكم النساء اللائي في البادية حيث أنهن يعملون في الزراعة، وهذا العمل شاق وعمل البيت أيضا كذلك، فإذا وضعت الحجاب لا تستطيع بأن تقوم بالعمل الذي أنيط بها؟
إذا كانت عندها النساء أو عندها حاجة، ما في حاجة حجاب، الحجاب عند وجود الرجل الأجنبي، أما إذا كانت مزرعة مع نسائها أو وحدها ما عليها حجاب، ما يحتاج حجاب.
مبلغ من المال مودع بالبنوك التجارية والشركات الاستثمارية، كيف تدفع الزكاة؟ وهل على المبلغ الأصلي المودع أم على المبلغ والأرباح؟
على المبلغ المودع الزكاة، كل ما تم في السنة يزكي، أو يأمر فلان وفينا العزة،
يعني يضم الربح على المبلغ المال.
الأرباح الربوية لا.
لا طبعا
الربح المال. أما الربح الشرعي إذا كانت يعني يعمل فيها مثل البنوك الإسلامية يعمل فيها بالمضاربة، يزكي الربح والأصل جميعا. إذا كانت البيع تجارة ذكر قيمتها كل سنة، أما إذا كان للزراعة أو ليسكنها أو ليعمل عليها دور للتأثير ما فيها الزكاة الأخرى. نعم.
وآخر يقول: مزرعة مواشي صغيرة، أنا برأس المال وآخر بالمجهود والربح مناصفة، ما هي الزكاة المستحقة في ذلك؟ وهل إذا مات أحد المواشي يطرح من رأس المال الأصلي أم من الربح؟
على النقود الموجودة وعلى المواشي، إذا كانت للبيع والتجارة تذكر النواسي وتذكر النقود المجتمعة أصلها وأرباحها، تذكر الجميع، وإذا مات شيء منها فهو على الجميع إذا كان مشتركين، أما إذا كان عامل فقط أنه يعمل عليها بالشركة فالذي يموت منها على صاحبه، إذا كان ما فرط العامل ولا تعدى العامل وإنما هو يعمل عليها يصليها ويرعاها بنصف نتاجها يكون لها ما شرط له من النصف مثلا أو الربع أو نحو ذلك. نعم.
هل يجوز عند السلام على المرأة أن يضع الرجل سكرة على يده أو تضع على يده وتسلم على الرجل؟
لا يصالح النساء، لا في يسلم عليها بالكلام بدون مصافحة، لا بسكرة ولا بغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لا أصالح النساء.
ما حكم أن تقوم المرأة وهي كاشفة وجهها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة بإعطاء دروس ومحاضرات لرجال؟
كذلك من بعد هذا قال ممنوع، ليس لها أن تكشف لإعطاء الدروس للرجال، ولا ينبغي أن توظف في هذا الأمر، ينبغي يوظف للرجال رجال ونساء نساء، فالبنات يكون لهن مدرسات، وإذا كان ولا بد يكون مدرسون وراء الحجاب من طريق الشاشة، وكذلك المرأة إذا دعت الحاجة تكون بعيدة عن الرجال.
سفر المرأة بدون محرم حرام، ولكن ما هو مفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: سفر يوم وليلة؟ هل سفرها من أي دولة إلى هنا بطريق الطائرة وهي لا تنقص أكثر من ساعة ونصف يعتبر سفر أقل من يوم وليلة؟
كل ما يسمى سفر هو ممنوع، جاهلية. كل ما يسمى كفر هو ممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشاهد امرأة إلا بعد محرم، هكذا جاء في الحديث الصحيح صحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أن ما ورد في بعض الروايات ثلاثة أيام بعضها يوم وليلة بعضها يوم بعضها ليلة بعضها بريد، فأجب العلماء عن ذلك بأن على حسب الأسئلة، هذا يسأل عن يوم وهذا يسأل عن بريد وهذا يسأل عن يوم وليلة وهذا يسأل عن يومين، على حسب الأسئلة ليس للتقييد، ولكنها تقع من باب سؤال السائل فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم على ما سأل، وليس المراد التقييد، ولهذا جاءت متنوعة في بعضها أيام في بعضها يومين في بعضها يوم وليلة في بعضها ليلة في بعضها يوم في بعضها بريد. والضابط في هذا هو السفر، كل ما يسمى سفرا في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في الإبل، كل ما يسمى سفر يمنع سفرها إلا بمحرم.
هو احد الموظفين هنا وبقى ارسل زوجته من اي دوله ثانيه تجيبه، ما يقدرش ينزل يجيبها يعني، لان
كلها غلط كله غلط، لا بد ينزل لها ويجيبها اخوها وعمها ونحوها. اما انها تاتي بالطائره قد يحصل لها في الطائره من يفسدها في الطائره يغامرها ويتكلم معها ويواعدها للفساد، وقد لا يوافقها احد عند وصولها، قد يعرض عارض فلا يحرمها محرم عند وصولها الى المطار، قد يعرض عارض في الطائره ترجع الى بلد اخرى.
اليوم اللهم صل على سيدنا، كثير من النساء يضعن سترا خفيفا يظهر جمال الوجه، فهل هذا من الحجاب؟
لا ينفع، لا بد يكون ساترا، ما يسمى ستر الا كان ساتر، والخمار هو ما يخدر الوجه يسلوع، اما الرقيق هو يبر ولا ينفع.
هل يجوز لزوج الاخت زوجتي الجلوس مع زوجتي وزوجته حاضره؟
اذا كان من دوني تهمة مع الستر فلا بأس، لأن ما في خلوة، ما دام معه زوجته معه أختها إذا كانت مستورة متحجبة مستورة وليس من يتهم بالسر والفساد فلا بأس، أما إذا كنت تخشى منه تحذر.
هل يجوز لي أن أقبل وأصافح أم زوجتي أو جدتها؟
محرم، هذه محرم، أم الزوجة وجدتها معها، لكن إذا كنت تقول يكون التقبيل في الرأس أو في الأنف أو في الخد، لكن في الفم تقريبا أولى، لأن هذا للزوجة لا للمحارم.
هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجب عن زوجات صحابة رسول الله؟
الحجاب عام، الحجاب عام، ما نعرف أنه في استثناء.
ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر، ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية، فإنه يوجد بعض النساء الصغيرات والجميلات من غير السعوديات والسعوديات، ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية، ما تقولون في اختلاط الرجال بالنساء في بعض الدوائر، ومن ذلك ما يوجد في القناة الثانية، يعني في القناة الثانية في التلفزيون، فإنه يوجد بعض النساء والصغيرات الجميلات من غير السعوديات والسعودية، ويتم صرف الرواتب عن طريق المكافآت الشهرية، ويعمل البعض منهن على الفس والبعض الآخر في إعداد تقديمه
الناس
والبعض الآخر في إعداد وتقديم البرامج. نرجو منكم يا سماحة الشيخ تدخل في هذا الأمر حيث أنه يوجد شباب.
عمل المرأة مع الرجال منكر من أسباب الفساد، دلت الأدلة على منعه، صدر تعليمات من ولاة الأمور بمنعه، ولكن نسأل الله أن يوفق الجميع للتنفيذ، نسأل الله أن يوفق الجميع للتنفيذ،
ولا
بد لاحظ هذا.
هذا المبلغ ذهبت زوجتي بدون إذني لزيارة أختها، فغضبت وقلت لها إذا ذهبت بدون إذني فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، وبعد فترة ذهبت مع أهلها وأنا غير موجود، فهل يقع الطلاق؟ والآن أريد أن تحلل، هل علي كفارة أم ماذا أفعل؟
هذا يختلف، لكن إذا قلت هذا لمنعها ما قصدت الطلاق، إنما قصدت منعها وتخويفها، هذا يمين، عليك كفارة في يمين إذا ذهبت بغير إذنك. أما إذا كنت أردت الطلاق فقد يقع فيه يقع الطلاق، ثلاث طلاق طالق ثم طالق ثم طالق، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إذا فعلت فقد حرمت عليك حتى تنهي هذا الزيارة إن شاء الله السلام.
ما حكم الجلوس مع بنات العم وبنات الخالي مع حضور المحرم؟
إذا كنا متسترات ولا في فتنة فلا بأس، أما إذا كان حضور لأجل الفتنة ولأجل التمتع بالنظر إليهن وهن سافرات لا يجوز هذا، أما الجلوس معهن للسلام عليهم أو السؤال عن حال مريضهم وهن مستكرات متحجبات بعيدات عن الفتنة على طريق الحشمة فلا بأس، هكذا المسلمون هنا بينها.
هذا الأفعال الثاني. هل يجوز أن أصافح عمات وخالات زوجتي؟
ليس لك أن تصافح لا عماتها ولا خالاتها ولا خواتها، ليس لك ذلك، إنما هذا مع الأم مع أمها أو بنتها بعد الدخول بها، أما عماتها وخالاتها وأخواتها فليسوا محارم، وإنما سلم عليهم بالكلام بس، كيف حالكم كيف أنتم السلام عليكم وعليكم السلام من بني مصالح.
يوجد منتزه يسمى منتزه الخيمة وهو في العليا، وهذا المنتزه يدخل النساء كاشفات، ويوجد بداخله مرقص ومسقى معرفش غريبة، والرجال يتكتلون أو أمام الباب وينظرون إلى هذه المهازل، نرجو النظر في ذلك. شوف هذا يعني
مثلا عن الشيخ هذا ما سمعنا لكن مثلا نرسم أي شيء. نعم مش ننظر فيه هذا ننظر فيه.
لماذا ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخصعمية ويدير وجه الفضل؟ هل ذلك مباح له وحده صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟
مثل ما تقدم سمعتم هذا من باب ترك فيه أسباب الهجرة، لأن النظر قد يكون من أسباب الهجرة ولو إلى قدها وفسد صوتها، ولا يلزم من هذا السفور. والخصعمية ما فيها أنها كانت سافرة، إنما كان ينظر إليها وتنظر إليه، قد يكون من أجل سماع صوتها أو فسد صوتها أو لأسباب أخرى، فلهذا خاف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى عليه من هذا عليه الصلاة والسلام، الله قد عصمه من هذه الفتنة صلى الله عليه وسلم.
الجميع يعلم أن الشيخ ناصر الدين الألباني من كبار علماء الحديث والرجال، فهل غابت عنه العلل التي تضاعف حديث أسماء؟ وما هي حجته في إباحة كشف الوجه والكفين؟ نرجو الإفادة، الله يحفظك.
الشيخ ناصر الدين الألباني من إخواننا المعروفين، وعرفهم فضله وعلمه، ولكن مثل غيره من العلماء له أغلاط وله أخطاء يعرفها أهل العلم، وهذا من أخطائه وأغلاطه في هذا الحديث وفي أشياء أخرى. بل جنس الحجاب وقوله بالجواز السفور هو قد غلط في هذا كما غلط منه أكبر منه. ألا يظن أن فلان أو فلان معصوم، فالشافعي له أخطاء ومالك له أخطاء وأحمد بن حنبل هو أكبر منه أخطاء وأبو حنيفة له أخطاء وغيرهم من أهل العلم، كل واحد له مسائل معدودة غلط فيها خفي عليه الحق، إما ما بلغه الحديث أو بلغه من طريق ضعيفة أو غير هذا من الأسباب، فكل عامل له أخطاء، وكفى المرأة نبلا أن تعد مثالي، كل إنسان ما يسلم من الأخطاء. نعم.
بعض الأخوة يرجو التنبيه إلى قيام هذه الندوة في المسجد، لأن كثير من الناس لا يعرفون بوجود هذه الندوة، يعني التنبيه على خطباء المساجد، لأن هناك ندوة في مسجد الجامع في ليلة الجمعة.
هذه لها سنوات كثيرة.
ما أعرفش يعني.
لا ده
هذه الورقة الخطاء ضاعت منها.
لا عليك يا هذا. وفق الله جميعا.
أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط.